قال المؤلف رحمه الله: الصلاة على الجنازة. والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد في إسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وفي نظر بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد والإروان. وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية. وعن أبي هريرة فيها الرابعة والثمانية.
طيب، استنبط الشيخ من هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني، وجوب الصلاة على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. والأصل في الأمر أنه بالوجوب، وحيث أنه ما أرسل في المدينة لكل أحد في المدينة وحولها أن يأتوا ويصلوا، بل اكتفى بالموجودين أن يصلون مع على تلك الجنازة، علم أنه فرض كفاية. فلو كان فرض عين لخاطب كل الناس أن يصلوا على تلك الجنازة وهم آثمون لما فعلوا. فكونه ما أمر إلا من كان حاضرا معه ولم يرسل في المدينة وحولها أن يأتوا ويصلوا عليه تعيينا، فدل أنه ليس فرض عين، أنه واجب، لكن واجب كفائي إذا قام به البعض أجزأ عن الباقي. فإذا قلت: ما دليل الأصوليين على مسألة فرض الكفاية هذه التي يقولونها في كتبهم؟ نعم، من يذكر دليل يدل على ذلك؟ كما استنبطنا مسألة الكراهة عند الأصوليين من حديث أم عطية الذي خرجه البخاري في صحيحه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فعرفنا أن هناك كراهة في الشريعة، وليس كلها كراهة تحريم، كراهة تنزيه أيضا. نعم، فكيف عرفنا مسألة فرض الكفاية في الشريعة؟ عرفناها من حديث: إذا سلم على قوم فرد عليهم البعض أجزأ عن الباقين. فعرفنا أن هناك شيء اسمه فرض كفاية في الشريعة، إذا فعله البعض أجزأ عن الباقين. أنك دخلت المجلس فقلت: السلام عليكم، إنسان فقط قال عليكم السلام أجزأ عن 300 رجل في المجلس. نعم، هذا من فضل الله ورحمته. والشيء بالشيء يذكر، فانتبهوا من مسألة تكرار السلام التي نبهنا عليها أكثر من مرة، وهي أن يدخل الرجل، وهذا محدث كما قال علامة الألباني ونبه عليه، وهو موجود فعلا كما قال رحمه الله. وقد ذكرنا أن الأصل في الأمر أنه لا يكرر. قال: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وهذا أمر، والأمر لا يفرض التكرار. فهؤلاء اليوم يدخلوا ويقول: السلام عليكم، فيرد البعض فيجزئ، وإذا به يسلم على هذا، بمعنى يقول: السلام عليكم السلام الشرعي، وليس أهلا ومرحبا، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وهذا محدث، فينبغي أن يكتفي بالسلام الأول ولا يكرر على كل إنسان، بل إذا اتجه إليه يكلمه بالعرف: كيف أنتم؟ أين أنتم؟ ما رأيناكم؟ ونحو ذلك ما تعارف الناس في الود عندما يتكلمون به. أما أن يسلم عليه مرة أخرى فهذا تكرار للسلام بلا دليل موروث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. مسألتنا ما هي؟ مسألتنا بصدد نحن وش؟ إيه، ذكرنا إذن أنها فرض كفاية، ودليل ذلك ما ذكرنا في مسألة السلام، وأنه إذا رد البعض أجزأ عن الباقين. فإذا الوجه أو الشاهد من هذا الحديث قوله: صلوا على صاحبكم، والأصل في الأمر أنه في للوجوب. قال: فتغيرت وجوه الناس لذلك. ما سبب تغير وجوه الناس؟ أنه ما صلى هو رسول الله، فتغيرت وجوههم أن لماذا لم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خوفا شفقة على الرجل. نعم، أو شفقة على الرجل تغيرت وجوههم، إذ أن معنى النبي ما صلى أنه رأى ذلك الرجل شيء منع النبي من الصلاة عليه. قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. الغلول هو الأخذ من الغنيمة من قبل تقسيمها، من قبل أن يقسمها الإمام، فهذا الغلول. الرجل أخذ كما قال من الغنيمة من قبل أن إيش تقسم. قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سواء كان الذي غل بقرة أو شاف أن النبي قد أنذرنا ولا يغني عنا شيئا إن جاء الرجل يحمل شاة أو بقرة أو إبل على ظهره يوم القيامة يستغيث يا رسول الله يا رسول الله، وقد أنذرنا الغلول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث. وفيه أن الإمام يترك الصلاة على صاحب الكبيرة، يترك الصلاة عليه لأن ذلك فيه ردع له. وكذلك العلماء إن كانوا علماء في الحي، وكان رجل مشتهرا في الحي بالفسق ويعرفوه الناس بذلك كعربيد، فتوفي بحادث سيارة ونحو ذلك، فقدم للصلاة عليه جنازة، فللرجل المشهور بالتعليم أو الإفتاء في الحي أن يترك الصلاة عليه تأديبا للناس حتى لا يحذو حذوة، لأن الناس حينئذ سيرهبهم هذا الموقف أن ينصرف العالم من الصلاة على إنسان فينزجر عن فعله ويقول في أنفسهم لو فعلنا فعله لن نجد من أكابر الناس من أهل العلم والفضل من يصلوا علينا، فيترك هذا الذي يصنعه ويتعاطاه ذلك الفاسق في حياته. فهنا النبي من باب التأديب ترك الصلاة عليه، لأنه وجد بعد ذلك أنه بالفعل غل وخرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. بعض الناس أنفسهم حقيرة سبحان الله، يعني يسرق الشيء الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق في البيضة فتقطع يده. نعم، وهذا الحديث أشكل على بعض الفقهاء، كيف يسرق في البيضة فتقطع يده مع أن القطع في كم؟ في ربع دينار. نعم، وقال هنا في الحديث يسرق في بيضة، في بيضة فتقطع يده. فقد يكون في الجمع بين الحديثين أن يكون الحديث خرج فيما يقوله العوامل الآن، إذا جاءهم الولد من البقالة سارق بيضة ضربوه ضرب شديد، الآباء أصحاب الفضيلة والأخلاق الطيبة قالوا الذي يسرق في بيضة غدا يسرق في جمل، فتكون هذه ذريعة إلى السرقة لأشياء أكبر. نعم، أو تكون البيضة التي هي الخودة التي يضعها الفارس على رأسه تحميه من ضربات السيف، فهي تكون أعلى من ربع دينار وليس البيضة المعروفة. طيب اقرأ.
ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، الأول الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود ومن تاريخه ابن حزم وأحمد وإسحاقه حسن وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة، وقال ابن حزم هذا خبر صحيح.
نعم، الحقيقة أن الشيخ العلامة ناصر الدين قال الطفل الذي لم يبلغ لا يجب الصلاة عليه، لكن معنى لا يجب، هل تكون الصلاة الإباحة إذا صلينا عليه أو للاستحباب؟ أجيبه. الإباحة ولا الاستحباب؟ من يقول الإباحة؟ تكون الاستحباب، لأن ليس في العبادات شيء اسمه مباح. نعم، والسبب أن الشيخ عدل عن الوجوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ويدعى لوالديه، لأن أحيانا فعل المضارع يأتي ويراد به الواجب كما قال والوالدات يرضعن أولادهن، فهذا ذكر الفعل المضارع وورد به الوجوب، وهنا قال في الحديث الآخر والسخط يصلى عليه، لكن هل هذا يفيد الوجوب؟ لا، فهنا إبراهيم توفي والنبي ما صلى عليه، مما يدل أن الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ للاستحباب وليس من باب الإيجاب، أنه يستحب أن يصلى على الطفل الذي لم يبلغ. ولاحظوا معي حكمة الشريعة أنه جعل الاستحباب، وماذا يقول في دعاء للطفل الذي لم يبلغ ولم يكتب عليه قلم التكليف؟ قال الصنعاني في سبل السلام: والغلام إنما يكتب عليه قلم الثواب لا قلم العقاب، لأن النبي كما في صحيح مسلم وفي مسند أحمد رفعت له امرأة غلاما في الحج وهم سائرون الحج، فلما رأوا النبي في ركب عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت له امرأة من الركب غلام، فقال المرأة السائلة عليه: هذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجر. فهذا يدل كما أفاد الصنعاني أن قلم الثواب يكتب له، أما قلم العقاب فلا يكتب على الطفل الصغير. ولذلك الظاهر أن الطفل الصغير إذا ارتد ما يقتل، إذا ارتد الطفل الصغير قد يحكم عليه بأنه من أهل الكفر، لأنه هذا ظاهره، ما هو مسلم، كافر، نعم، لكنه ما يعامل من جهة الحد عليه لأنه لا زال لم يكتمل عقله. ألم يقل النبي: امرهم بالصلاة فقط؟ يعني إذا ما صلوا وتركوا الصلاة، قد نقل إسحاق بن راهوية إجماع على كفره رحمه الله، قال: اضربوهم عليها، امرهم بالصلاة لسبع. إذا ترك الصلاة معناها إذا ما انصاع لأمرك من البدعة أن تضربه، يا ابني صلي وأكد عليه، فذهب يمناه ويسرى، يا ابني صلي، ما تأتي تفجأ ضاربا من وراء ظهره، لأن هذا محدث، ما أمرك النبي إلا بالأمر، فإذا زدت على الأمر كانت زيادة في التقرب إلى الله لا دليل عليه وهي الضرب، صارت بدعة، فما يكفي، ما يكفيك الأمر. قال: أمروهم، متى يضربوهم؟ عدل عن هذا في الكبير، فقال: يضربوهم عليه لعشر. فهنا إذا ما ضربت ما تصير بدعة، إذا أمرت بالعشر وما ضربته ما تكون بدعة، تكون تقصير وإثم، فرق بين البدعة وبين ذلك. البدعة يلاحظ فيها زيادة تقرب إلى الله، والمعصية يلاحظ فيها مخالفة أمر رسول الله، معروف هذا. فهنا لمن ضربه هذه مزيد في التقرب لأنها زيادة، فهذه بدعة. لكن النبي يقول: اضرب، فنقصت عن هذا الأمر بأن فقط أمرته وما ضربته، فتأتي المسألة على جهة أنها معصية وليست أنها إيش؟ بدعة. وقد ذكرت، جلست مع بعض الصوفية هنا في جدة من العامة، ما أقول من رؤوسهم، فطلبت منه معنى صحيح للبدعة، وهذا أول ما تناقش فيه الصوفي إن كنت متمكنا في العلم، أن تطلب منه معنى صحيح للبدعة. قلت: ما هو المعنى الصحيح للبدعة الذي قال النبي كل بدعة ضلالة؟ ما هو؟ فإنه لو قال التدين بما لم يأتي بي عليه دليل شرعي انتهى الأمر، رجع، ما يستطيع يقول هذا، قل اجتماع المولد تقرب الله بما عليه دليل. لكن هنا إذا فجأته بهذا التحرير أو بهذا البحث فحررت له معنى البدعة، وكان عاقلا المنصر سيرجع مباشرة من الجلسة الأولى، يرجع عن بدعه كلها، لأن النبي حذر البدعة، فاطلب منه ما هو تعريف البدعة. فلما طلبت منه ما هو تعريف البدعة، وإذا به يفسرها على الشرك والزنا والمعصية، نعم، فهنا تأتيه بالمعنى اللغوي، كل الشرك والمعصية موجود ولا موجود؟ موجود من قديم، طيب، لكن الشيء المحدث هذا موجود في زمن الصحابة كالمولد ونحوه، إلى أن تقنع بمعنى البدعة حينئذ إن كان منصفا بيرجع، والعبد اللي غير منصف وهو الألد الخصم لا يرجى فيه خير، لا يرجى فيه خير. على كل حال المقصود أن الذي أن الطفل الصغير يلاحظ أن قلم العقاب ما كتب عليه، فيستحب الصلاة عليه، ثم إذا صلي عليه جاء بعض الصحابة: إيش تقول في صلاتك؟ قال بعض الصحابة: إن صليت على غلام صغير فادعوا لوالديه بالمغفرة والرحمة، أما هو نفسه نعم فهم في كفارة إبراهيم، فكل مولود ولد على الفطرة كما راهم النبي يوم عرج به أو في تلك الرؤية رأى أنهم في الجنة، كل مولود ولد على الفطرة في الجنة. نعم. طيب، ولكن يشكل علينا الآن ونحن نقول هذا في الرؤية أو في المعراج، أن عائشة لما رمر طفل صغير فقالت عصفور من عصافير الجنة، يعني يحضر، فقال النبي ما يدريك. فهنا أشكل هذا الأمر على بعض الفقهاء، كيف فحمل الجمع بين هذا وهذا، أو قد يقال بالجمع بينهما، أن هذا حين لم يبلغ النبي أنهم في الجنة. نعم، أنهم في الجنة، فحينئذ قال ما يدريك. طيب، المقصود أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طيب، ولا أعرف الآن وجه صحيح أن تقول في حق الطفل الرضيع الذي لا يعقل إلا الثدي، تقول اللهم اغفر له ذنوبه يا الله وارحمه لا تدخله النار. ما أعرف الوجه في هذا، ما أعرف الوجه في هذا، إلا أن يأتينا وجه صحيح أن الصحابة نقبله. لكن الذي أذكره عن بعض الصحابة وصحى وذكر أنه صح عنهم أن تدعو للطفل الصغير تدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. طيب، الثاني.
الثاني الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة الثانية والثلاثين صفحة 255، ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية. وتشرع الصلاة على من يأتي ذكره، الأول الطفل ولو كان سقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل سنامه. وفي ذلك حديثان، الأول والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
إذن حتى هذا يروى مرفوع عن النبي، صح الرواية مرفوع، واللي أذكره موقوف أيضا على الصحابة. نعم، على بعض الصحابة، هذا اللي أذكره. نعم،
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد ثبت بتمامة في المسألة الخمسين.
طيب، قال العلامة الشيخ ناصر في الحاشية هنا، واعلم أنه لا يخدش في ثبوت الحديث أنه روي عنه أنه صلى على إبراهيم، لأن ذلك لم يصح عنه، وإن جاء من طرق فهي كلها معلولة، إما بإرسال وإما بالضعف الشديد كما تراه مفصلا في نصب الراية. وقد روى الإمام أحمد عن أنس أنه سئل صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال لا أدري، وسنده صحيح الإمام أحمد، ولكن صلى عليه، ولو كان صلى عليه لم يفهم ذلك عن أنس إن شاء الله وقد خدمه 10 سنين. إذن الراجح أن النبي لم يصلي على إبراهيم، جاء أنه صلى لكن لم يثبت الحديث، كما أن الصلاة على الشهداء مستحبة أو مشروعة، لكن كما سيأتي دليل عليها، لكنها لا تجب الصلاة على الشهداء، فكفى ما شاء الله ببارقة السيف فتنة لهم أن تغفر كل ذنوبهم مع أول دفعة من دمائهم، أن صبروا حتى ذهبت مهجهم في سبيل الله، روحها التي يتمتع بها، نعم، أخرجها كلها وكانت رخيصة عليه حتى يتحقق دين الله في الأرض. فكيف يقال بوجوب الصلاة عليه؟ يتكلمون من جهة الحكمة. وأما الطفل فقال لو كان سقطا يصلى عليه، نعم، الطفل في رواية السقط يصلى عليه، ولكن بالتفصيل، فإن كان الطفل قبل نفخ الروح ما يصلى عليه، نعم إكراما قد يقال يدفن، لكن أما يغسل ويصلى عليه فلا، لأن الصلاة شرعت على ما يسمى ميت. متى يسمى الشيء ميت؟ على ما حرره ابن قدامة، ما كانت تحل الحياة ثم تنفصل عنه يسمى ميت. فهذا لم ينفق فيه الروح، لم يبلغ 4 أشهر مثل سقط عمره 3 أشهر، فهذا ما يصلى عليه لأنه ما يسمى ميت أصلا. فلا يسمى ميت الذي تحرك في بطن أمه بالروح ثم نزل حينئذ يصلى عليه ويغسل ويكفن لأنه حلته الحياة، فيسمى صلاة على ميت، يسمى صلاة على ميت. نعم، أما ما لم يكن كذلك فلا يسمى ميت شرعا، فكيف يصلى عليه؟ إذن السقط ينبغي أن يقيد بفهم الإمام أحمد وغيره من أئمة الدين مما قال إذا بلغ 4 أشهر وتحرك، وليس أي سقط يصلى عليه. ومن هنا يأتي كلام سفيان الثوري والذي خرجه عنه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، فقال رحمه الله: ليكن معتمدك، يعني في تقرير أحكام الشريعة، على الأثر الحديث، وخذ من كلام الفقهاء ما تفهم به الأثر. أن بعض الشبيبة الطائشة صاروا مثل خوارج العصر يتكلمون بدعوى التفقه في الكتاب والسنة، لكن ما يرجعون إلى أثار الصحابة ولا أثار التابعين ولا أثار كبيرهم وعلمائهم، فيقول هذا استنبطناه من كتاب السنة، هذا تقتضيه القواعد، هو لا عنده قواعد ولا عنده كلام علماء ولا شيء، يكفر من شاء، يخفض من شاء، ويرفع من شاء، ومن هذا وهذا لا يعتبر قوله لا في الأحكام ولا في الرجال، كما قال الذهبي: لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، هذا اللي يقيم الرجال. أما من ليس عنده تمام علم ولا تمام ورع فسيخبط رأيه في الرجال خبط عشواء، لا يعرف يقيم لأنه ما طلب العلم ولا يعرف يتكلم في استنباطات الشريعة ولا يحل له ذلك. وأحفظ كلمة عجبتني من قول شيخنا الشيخ صالح فوزان لما رأى بعض أهل الحديث يشنع على سيد قطب ولا يشنع على حافظ بن حجر. حافظ بن حجر صار له كلام في العقيدة لا يوافق السلف، سيد قطب صار له كلام في العقيدة لا يوافق السلف، فسؤل الشيخ صالح الفوزان: لماذا تشنعون على سيد قطب معشر أهل الحديث ولا تشنعون على الحافظ بن حجر؟ نعم، إذا المسألة واحدة، هذا أخطأ في العقيدة وهذا أخطأ في العقيدة، فلما تفرقون؟ فأجابهم الشيخ إجابة سديدة، قال: سيد قطب يعتبر جاهل ليس من أهل العلم ومعروف مثقف، لكن الحافظ بن حجر عالم بكليات الشريعة وقواعدها، فمثله يتأتى عليه مثل ما روى أبو داود في سننه، وهذا الكمال مني استدلالا للشيخ، ما رواه أبو داود في سننه أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. قال الخطابي في معالم السنن: وذلك من ملك آلة العلم وكان له معرفة قواعد الشريعة وكلياتها، فإذا أخطأ عن اجتهاد فله أجر لأنه مؤهل، لكن من لم يكن مؤهل وكان جاهلا بالشريعة فليس له أن يعتدي على الشريعة ويجني عليها بأن يستنبط كما شاء منها، فهذا يجهل ويشهر به حتى يبتعد الناس عن طريقته، فلا يتجرأ الجرهال على الكتاب والسنة. هذا الفرق بين هذا وهذا. نعم، وسيد قطب كلمات ما أظن أحد منكم في المجلس هنا يقبلها، فقد قال في موسى عليه السلام: هو مثال للعصب المزاج المندفع، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلا يحل أن يؤذى موسى حيا ولا ميتا، لأن يذكر أنه مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، نعوذ بالله من هذا القول. وقد قال أبو زرعة الذي يسب واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، لأن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. نعم، وقد جنى جناية عظيمة على عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان، فقال في كتب شخصيات، ما أدري الشخصيات، كتب شخصيات معروف له بهذا بنحو هذا الكتاب، قال: وحين يركن معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي العدل الثقة الذي لم يذمه النبي ولا بحديث واحد، بل هو كان كاتب وحي رسول الله، وإذا به يذمه، يقول هو وعمر بن العاص الداهية المجاهد الذي نصر الله به الإسلام، قال: حين يركن للغش والنفاق وبيع الذمم، أعوذ بالله من هذا القول، هذا شتم فظيع لهؤلاء، ونفى صفة الرب في الاستواء التي أجمعت الأمة عليها، الرحمن عرش استواء، قال مالك: والأمة بعد أجمعت الاستواء معلومة كيف مجهول السؤال عنه بدأ، قال: إيش؟ قال: الاستواء كناية عن الهيمنة، يعني نفى صفة الاستواء نعوذ بالله كناية على هيمنة وتعطيل تكذيب للرب. الله يقول يستوي قل لا ما استوي، هذا كناية فقط عن هيمنة، هذا تكذيب للرب في قوله وفي وصفه. نعم. وقوله عن القرآن، القرآن من صنع الله، أبدا، بل هو كلام الله صفة من صفاته. وقد كفر الإمام ابن تيمية، بل الإمام أحمد ما كان يعتبر الجهمية إلا كفار، لكن لولا الجهل لكنا بمقالة الإمام أحمد، لكن الرجل ما كان على علم، نعم، فيتكلم بغير علم، ولذلك لا نجرؤ على تكفيره نعوذ بالله، لكن تكلم بمقالات شنيعة فظيعة رد فيها العلماء عليه كالدويش رحمه الله والشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي أو غيره، ردوا المقالات الباطلة هذه التي تكلم بها، لكن مع ذلك نحن نعتدل في القول، فنقول يشنع ويحذر من كتبه كما حذر الشيخ عبد العزيز بن باز لما قرئ على بعض كتبه قال هذه تمزق أو تحرق، ولكن لا نكفر لأنه لم يكفره العلماء ولم يقم الدليل على إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع وتكفيره. طيب اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، قالت عائشة فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد، واللفظ للنسائي وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير شيخه عمرو بن منصور وهو ثقة ثقة. قال النووي رحمه الله تعالى أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر، خلاصته أنه إنما أنكر عليه الجزم بالجنة لطفل معين. قال ولا يصح الجزم في مخصوص بأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب وهو المناط عند الله تعالى. والظاهر أن السقف إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخ فيه الروح، وذلك إذا استقبل 4 أشهر ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يبقى. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن خلف أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح. متفق عليه. واشترط بعضهم أن يسقط حيا لحديث إذا استهل السقط سلي عليه وورث، ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به كما بينه العلماء.
كما في نصب الراية هذا الحديث لا يصح، إذا استهل السقط سلي عليه، بل حتى لو ما استهل حي لو مات في بطن أمه أيضا يصلى عليه لعموم قوله السقط يصلى عليه. وبالمناسبة فهناك حديث إسناده كما قال حافظ ابن حجر ضعيف، وهو العق عن الكبير، فهل الرجل إذا كان صغيرا يعق عن نفسه إذا كبر ولم يعق عليه عنه والديه؟ الحقيقة أنه يستحب أن يعق الرجل عن نفسه إذا ما عق عنه والده، وذلك لأن الحديث ذاك الذي ضعفه الحافظ بن حجر وجدت أن العلامة الألباني وجد له شاهد، وهو أن النبي عق عن نفسه، وقد خرج هذا الحديث الضياء المقدسي في المختارة وله شاهد. فإذا علمت أن أبويك لم يعق عنك فعق عن نفسك فالحديث له شاهد، وهو بمجموع الطريقين حسن كما حرره العلامة الألباني رحمة الله عليه. لكن الإمام مالك ذهب أنا أن الغلام إذا مات قبل 7 أيام ما في عنه عقيقة حتى يبلغ إلى 7 أيام يعيش إليها، شكرا لله لعله يذهب إلى ذلك، لأن النبي قال في الحديث كما في الحديث قال كل غلام مرتهن بعقيقته يتذبح عنه يوم سابع. فإذا ما بلغ السبع قال الإمام مالك فلا يعق عنه فرحمه الله. نكتفي بهذا القدر ونلتقي غدا بكم في شرح كتاب التوحيد. وهذا سؤال يقول الشهيد لا يصلى عليه كيف نجمع بين كن لا نصلي عليه وبين ما نسميه شهيد؟ سؤال جيد هذا الحقيقة. يعني الآن يقول رجل مات في المعركة أمامنا نعم، كيف نجمع بين كوننا من صلي عليه وفي زعمنا أن من صلي عليه أنه شهيد، وقد جاء كما ضوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد أي بعينه، فكيف الجمع بينهما بين هذا وهذا؟ فالأمر سهل الحمد لله، الأمر سهل أن من حصل له مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عصره أن مات رجل في المعركة وهو مقبل غير مدبر، يعني ما تولى يوم الزحف هرب جاءته وهارب قذيفة، بل في أثناء الدفعة الأولى أو في أثناء المعركة قتل، فهذا ظاهرا لا يصلى عليه، ومع ذلك لا يسمى شهيد باختصار، لأن الشهادة جزم أنه من أهل الجنة، وفي ترك الصلاة أخذ ظاهرة وأنه قتل في المعركة، فهذا لأن العبادات وصفت بأوصاف وهي ما يسمى بالحكم الوضعي، الحكم الوضعي من سرق وقد بلغ الشيء الذي سرقه ربع دينار وأخذه من حرز، لكن الذين يأخذون الجوالات من أيدي الناس هذا نهب ما في قطع، القطع إذا كسر شيء وأخذه من حرزه فهذا تقطع يده، أما الذي ينهب الجوال ويهرب هذا عليه تعزير لكن لا يصل إلى حد القطع. الشريعة وصفت الأشياء الأحكام بأوصاف، إذا وقع الوصف ترتب الحكم عليه، الوصف في من وضع، في من أرضع الأم أرضعت ولد خمس رضعات معلومات أن تحرم، يحرم الولد عليها هي وأولادها، كذلك وضع وصف أول ما يموت رجل في المعركة تترك الصلاة عليه لأنه كنت تكون الصلاة عليه هنا من ليست واجبة، لكن أيضا نهاك أن تقول كما ذكر البخاري أن يقال فلان شهيد بعينه، واستدل على بذلك أنه لا تعينه وتقول من أهل الجنة تجزم بالشهادة كما في كتب العقيدة كالطحاوي نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل ذلك الرجل في عصره في أحد المعارك وقال الصحابة لقد أبلى بلاء حسنا، قال النبي هو في النار، قال فكدنا أن نشك لأن الرجل مقبل غير مدبر ما يترك كافر اللي يقاتله ببسالة وشجاعة، قال فقال رجل من الصحابة أتتبعه وأعرف الخبر، فلا يزال وراءه مقبلا مدبرا حتى أثخنته جراحه واتكى على ذابة السيف اتكى عليها حتى خرجت من خلف ظهرها، وكما جاء فقال الله أكبر حينئذ الصحابي أو كما قال، وعرف أن ما قاله النبي حق وهو مؤمن بذلك، ولكن يريد مثل ما أراد إبراهيم نعم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين أو كما قال أو كما قيل. فمن هنا لا نجزم، لأنه ننظر كيف الصحابة لما جزموا طلع الأمر بخلافه، جزموا أنه شهيد أو جزموا أنه في الجنة أو أنه أبلى بلا حسن وقال نبيه في النار نعم، فمن هنا لا يقال فلان شهيد لك ما تدري في العاقبة إلا هو فيها. لكن أيضا الوصف الشرعي أنه إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، فهذا هو الفرق بينهما إن شاء الله. ونلتقي بكم غدا في شرح صحيح في شرح التوحيد كتاب التوحيد. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.